أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في التعريف. وكان كل ما تقدم تمهيدا للدخول في هذا الموضوع، حيث أن موضوع التعريف من المواضيع المهمة التي يحتاجها طالب العلم وصاحب العلم، لأنه إذا ما أراد أن يتحدث عن لفظة معينة أو يذكر عنوانا معينا، فلا بد له أن يضع له الحدود التي تبين معناه تبيانا دقيقا لا يشوبه الخطأ ولا يشوبه الخلل. والشيخ المضفى قدس الله سره الشريف يقدم مقدمة ويمهد تمهيدا للدخول في التعريف ولبيان أنواع التعاريف، لأنه سوف يأتي أن التعريف إما أن يكون حدا تاما أو حدا ناقصا أو رسما تاما أو رسما ناقصا، ويوجد لون من ألوان التعريف يكون بالتمثيل، وقسم من التعريف يكون بالتقسيم وما شابه ذلك. ولكن قبل أن ندخل في غمار البحث وقبل أن ندخل في تفصيل البحث، لا بأس أن نذكر هذا التمهيد الذي يوقفنا على أهمية التعريف وعلى أهمية دراسة التعريف. نحن نعلم أن كثيرا من المشاحنات والمنازعات والاختلافات قد تحدث بسبب ألفاظ معينة لا يفهم مقصودها بالتمام، فيفهم منها طرف فهما معينا ويفهم الطرف الآخر فهما آخر، فتنشأ من ذلك منازعات ومخاصمات وما شابه ذلك. ما هو السبب في نشوء مثل هذه المنازعات؟ وما هو السبب في ظهور مثل هذه الاختلافات؟ السبب هو أن الإنسان قد لا يعرف الأشياء تعريفا دقيقا، أو لا يعطيها حقها من التعريف، فإذا لم يعطيها حقها من التعريف اتجه باتجاه الخطأ واتجه باتجاه الزلل، فأصبحت هذه الفكرة غائمة في ذهنه، هذه الفكرة غير واضحة في ذهنه. وكثيرا ما يستعمل الجدليون والساسة، طبعا نقصد من الساسة الذين لا يؤمنون بالدين ولا يؤمنون بالإسلام، بل الذين يحاولون أن يموهوا الحقائق على الناس. مثلا هؤلاء كثيرا ما نراهم يستخدمون ألفاظا خلابة، ألفاظ فيها جمال فيها روعة فيها إثارة، لكي يحاولوا أن يجذبوا الجمهور ويحاولوا أن يسحروا الجمهور بمثل هذه الألفاظ. يقول مثلا من قبيل لفظ الحرية، هذه اللفظة ما أجملها وما أحلاها، ولكن حينما يأتي هذا الظالم، يأتي هذا الإنسان الذي اضطهد شعبه ويتبجح بالحرية ويعتقد بأنه من دعاة الحرية ومن المنادين بالحرية مثلا، هذه اللفظة تفقد قيمتها وتفقد معناها. حينما أراد الاستعمار أن يقسم البلاد الإسلامية، أتى إليها من طريق لفظة الوطن، حاول أن يرسخ في نفس كل إنسان حبه لوطنه. ولكن ما معنى كلمة الوطن؟ هذه الكلمة لم يتفق عليها أحد، ولا نعرف أنه يذكر لها في قواميس اللغة لفظة ومعنى معينا ومحددا، وإنما اختلفت التفاسير في لفظة الوطن. هل أن الوطن يعني القوم المتفقون في اللغة، أو يعني القوم المتفقون في النسب، أو القوم المتفقون في الملية وفي الدين وفي الاعتقاد؟ لا نعرف أن الوطن يشمل معنى معين من هذه المعاني. فأتوا إلى هذه البلاد الإسلامية وحاولوا أن يجزئوها إلى دويلات، كل دولة مثلا تحمل شعارا معينا، وكل دولة تحمل اسما معينا، وأصبح الساكن في تلك الدولة يعتز بدولته ويحاول أن يحارب الدولة الثانية الموجودة إلى صفه، مع أن تلك الدولة الثانية تشترك مع الدولة الأولى مثلا في الديانة. يعني هذه البلاد بلاد إسلامية وتلك البلاد أيضا بلاد إسلامية، ولكن الاستعمار حاول أن يضع الخطوط وحاول أن يضع الحدود بين هذه البلدان، فيعتز كل منهما بوطنه، إلى أن مثلا يستطيع أن ينشب الحرب بين بلدين إسلاميين مثلا، يعني على ضوء هذه المرتكزات وعلى ضوء هذه المقررات التي أسستها والتي أرساها في أذهان الناس، فأصبح لكل إنسان بلد هو بلد الإنسان مو هذا البلد الذي يحاط بخريطة وهمية أو بحدود وهمية. بلد الإنسان هو البلد الإسلامي بشكل عام، ولكن أصبح الإنسان ينتسب إلى بلد بالذات ويحاول أن يشنع مثلا على إنسان آخر يعيش في بلد غير البلد الذي يعيش به. وظهرت الحزازيات وظهرت العنصريات وظهرت هذه القضايا التي مهد لها الاستعمار بهذه الكلمة. إذن لاحظوا نفس هذه الكلمة، كلمة الوطن، حينما أتى بها الاستعمار درسها دراسة دقيقة، وعلم الاستعمار أن هذه الكلمة سوف تؤثر في أذهان الناس وسوف تكون لها مردودات إيجابية بالنسبة إليه وسلبية بالنسبة إلى الناس. هذه الكلمة باعتبار أن الناس لم تبين معناها تبيانا حقيقيا ولم تفهمها فهما جديا أساءت فهمها، وحينما أساءت فهمها جرت على نفسها الويلات وجرت على نفسها كل هذه الطامات التي وقعت بها. ولو أن الإنسان قد أدرك معنى الوطن إدراكا حقيقيا لما قبل بهذه التقسيمات ولما قبل بهذه الحدود التي تفرض بين هذا البلد وبين ذلك البلد، وأصبح الذي مثلا يحاول أن يتجول أو يحاول أن يسافر أو يحاول أن ينتقل من بلد إلى بلد تفرض عليه التأشيرات وتفرض عليه الجوازات وتفرض عليه الرسميات، وقد لا يتاح له أن يخرج مثلا حتى إذا ما أراد أن يخرج من وطن معين أو من بلد معين، وما ذاك إلا لهذه القضايا التي صنعها الاستعمار ولهذه الحدود التي وضعها بين البلدان، مع أن البلدان كلها بلدان إسلامية وكلها بلدان تدين بدين الإسلام. فما هو الطائل وما هي الفائدة في وجود مثل هذه الحدود المرسومة بين هذه البلدان مثلا؟ المهم نحن نريد أن نقول أن هناك كلمات قد يعتري الإنسان الشك فيها وقد تطوق بطوق من الالتباس وبطوق من الوهم والشك والغبش الذي لا يستطيع أن يتجاوزه الإنسان إلى معناه الحقيقي. مثل هذه الألفاظ عادة تستعمل للتمويه على الناس. لماذا يموه على الناس؟ لأن الناس لم تدرك تعريف هذه اللفظة تعريفا دقيقا، ولو أنها أدركت تعريف هذه اللفظة إدراكا حقيقيا لما وقعت فيما وقعت فيه. فإذن التعريف ضروري والتعريف مهم، يجب علينا أن ندرس التعريف ونعرف كيف نعرف الأشياء وكيف نتوصل فيها إلى الحقائق. إذن دراسة التعريف سوف تمس واقعنا العملي وسوف تعيش معنا ما عشنا في هذا الكون. التعريف هو أن نفهم الألفاظ فهما دقيقا لئلا نقع في الأخطاء ولئلا نقع في المشاكل. هذه هي فائدة التعريف. خذ إليك مثلا كلمة الحرية، هذه الكلمة التي أدخلها الاستعمار إلى أوطاننا أيضا وإلى بلادنا أيضا. نلاحظ أن الناس بدأوا يسيئوا فهم هذه الكلمة واعتقدوا أن التحرر معناه أن تخرج المرأة عارية كاشفة مثلا رأسها وتتجول في الأسواق مثلا وتعمل كما يعمل الرجال، هكذا تصوروا الحرية مثلا. الحرية هو أن تأتي وتبيع بالسعر الذي يحلو لك. الحرية هو أن تؤجر بيتك بالسعر الذي يحلو لك. الحرية هو أن تعتنق أي مذهب يحلو لك. يعني توسعوا في مفهوم الحرية، ليس هذا هو معنى الحرية، ولكن هذه الكلمة قد دست فيها السموم وقد أحيطت بإشكالات والتباسات. هذه الإشكالات حاول الناس أن يستغلها بالاتجاه الآخر، أي بالاتجاه السلبي. ولو أن الإنسان قد فهم معنى الحرية وأدرك معناها إدراكا دقيقا لما وقع أيضا فيما وقع فيه، ولم استطاع الاستعمار أن يتغلب على أذهان الناس بهذه اللفظة. مثلا إذا أراد ثائر أن يقوم، أو إذا أراد ضابط مثلا أن يغير، أو إذا أراد مثلا أي شخص مثلا أن يعمل تغييرا في بلدة معينة، نرى أنه يحاول أن يتشبث بمثل هذه الألفاظ، يتشبث بالوطنية أو يتشبث بالقومية أو يتشبث بالحرية، أو يقول أنا من دعاة الديمقراطية مثلا أو ما شابه ذلك. هذه الألفاظ الديمقراطية الحرية وما شابه ذلك، هذه الألفاظ ألفاظ أسيء فهمها، وإساءة الفهم هي التي جعلت هؤلاء الشرذمة العصابة التي تعيش مثلا بعيدة عن الناس وعن مشاعر الإنسانية تتسلط على رقاب الناس وتتسلط على رقاب الطيبين. مثلا يأتي مثلا ويبين للناس أنه من دعاة الحرية، الناس
لا يعرفون ما معنى الحرية، ما هي حدودها مثلا، فيستطيع أن ينفذ من هذا المنفذ، ويستطيع أن يدخل من هذه الثغرة التي يوجدها مثلا في نفوس الناس. فإذا فهم الألفاظ كما قلنا على مساس بواقعنا العملي، ونحن ينبغي لنا أن نلتفت إلى الألفاظ وأن نفهم معانيها فهما دقيقا، لئلا ننحرف في هذه المزالق التي قد يؤدي بنا إليها سوء الفهم والعياذ بالله. ومن الأمثلة على ذلك مثال لم يذكره الشيخ المظفر، ولكن أذكره لكم لتتقرب الفكرة أكثر في أذهانكم. لفظ الاجتهاد، نحن نعلم أن الشيعة في فترة من مراحل نمو الفكر الشيعي لديهم ظهرت فرقة تسمى بالفرقة الأخبارية، وهؤلاء الإخباريون طائفة من الشيعة ويعتقدون باعتقاد الشيعة، إلا أنهم يختلفون مع الأصوليين ببعض الاختلافات مثلا الراجعة إلى تحكيم العقل مثلا، أو الرجوع مثلا إلى العقل ببعض القضايا مثلا، وإلى أسانيد الحديث مثلا الصحيح المرسل مثلا الموثق الحسن وما شابه ذلك. توجد بعض الاختلافات بين المسلك الإخباري وبين المسلك الأصولي في الفكر الشيعي. هذا الاختلاف قد جر العلماء إلى قضايا لم يكن من المناسب أن تكون في الفكر الشيعي. مثلا انتهت القضية إلى أن مثلا أحدهم يعارض الآخر، لا معارضة علمية، المعارضة العلمية لا بأس بها، لا بأس مثلا أن تطرح رأيا علميا وأنا أعارضك مثلا وأطرح نظرية أخرى أو أطرح بديلا لما تطرحه، ولكن قد جرت المسألة إلى مثلا أن يتهم بعضهم البعض، وهذا مثلا لم يكن مناسبا بالنسبة إلى هذا الأمر. هذا من أين نشأ؟ السيد الشهيد قدس الله نفسه الشريفة يقول في بداية كتاب علم الأصول أن هذه اللفظة وهي لفظة الاجتهاد قد أسيء فهمها، يعني لم تفهم بالشكل الصحيح ولم تفهم بالصورة الدقيقة. يقول هذه اللفظة مرت بتقلبات كثيرة ومرت بأطوار متعددة وأدوار مختلفة. ففي حياة الأئمة عليهم السلام كان الأئمة ينهون عن العمل بالاجتهاد، يقولون الاجتهاد باطل عندنا، العامل بالاجتهاد مثلا ليس منا وما شابه ذلك من الأقوال التي تدلل على أن الإنسان الذي يعمل بالاجتهاد لا يصح له ولا يجوز له. مثلا من المدارس الفقهية المعروفة بالعمل بالاجتهاد مدرسة أبو حنيفة، أبو حنيفة كان يعمل بالاجتهاد. ما معنى العمل بالاجتهاد في ذلك الوقت؟ معنى العمل بالاجتهاد أن هذا الشخص أو الفقيه أو المتصدي إذا لم يجد دليلا في الكتاب أو في السنة رجع إلى رأيه الشخصي، مثلا يقيس أو يستحسن أو ما شابه ذلك من الأمور التي يخرج بها مثلا بنتيجة علمية ويبين الوظيفة العملية للناس. طبعا الشيعة في تلك الفترة كانوا يرجعون إلى الأئمة، والأئمة كانوا موجودين، وإذا ما أراد شخص أن يتعرف على حكم ما فإنه يذهب إلى إمام أو إلى وكيل الإمام أو إلى حواري الإمام ويأخذ منهم معالم دينه. وأما أبناء السنة فأولئك قد انقطع التشريع في حقهم بانقطاع حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأوا يجتهدون بالشريعة من بعد ذلك. نحن التشريع عندنا ممتد وباق ببقاء الأئمة، أما أولئك يعني السنة فقد انقطع وانتهى عصر التشريع بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندهم. فبعد وفاة النبي بدأت عندهم فترة الفراغ، أما عندنا فكانت هذه الفترة فترة مملوءة بوجود الأئمة عليهم السلام، وكانوا يبينون معالم الدين. أما أولئك فلم يكونوا يعتقدوا بالأئمة حتى نقول مثلا أنهم يأخذوا من الأئمة، فظهرت هذه المدارس الفقهية عندهم من قبيل مثلا مالك وابن حنبل وأبو حنيفة وما شابه ذلك. فأبو حنيفة مثلا كان يعمل في الاجتهاد، وكان أبو حنيفة في زمن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق كان يحارب العمل بالاجتهاد وكان يقول الإنسان الذي يعمل بالاجتهاد ليس منا وليس على ديننا، لأن دين الله لا يصاب بالعقول مثلا، لأن دين الله لا يمكن أن يجتهد فيه، وإنما العمل بالكتاب والسنة وبما جاءنا من الكتاب والسنة مثلا. فإذا كان الاجتهاد لفظة تطلق على العمل الذي يقوم به الإنسان من جراء عقله الذي يستنبطه بواسطة عقله. وهكذا بقيت هذه اللفظة ممقوتة في الذهنية الشيعية، يعني كل إنسان يعيش مع الأئمة أو ما بعد عصر الأئمة عليهم السلام يعيش حالة المقت وحالة الكراهية لهذه اللفظة، كلما سمع إنسانا مجتهدا كلما تقززت نفسه، كلما اشمأزت نفسه. لماذا؟ لأن الاجتهاد ينصرف إلى ذلك الإنسان الذي يحاول أن يحكم عقله ويحاول أن ينصب نفسه في قبال الأئمة عليهم السلام ويجعل نفسه مشرعا كما أن الأئمة مثلا مشرعون. والأئمة قد حاربوا هذه اللفظة وحاربوا المجتهد بهذا المعنى، فبقيت هذه اللفظة تعيش هذه المرحلة إلى أن ظهر المحقق الحلي. حينما ظهر المحقق الحلي، وأنتم تعلمون أن المحقق الحلي ينتسب إلى المدرسة الأصولية، حاول أن يأتي إلى هذه اللفظة ويغير معناها. يعني كان معنى هذه اللفظة أن أبا حنيفة مثلا مجتهد لأنه يعمل برأيه وبعقله، أتى المحقق الحلي وجعل هذه اللفظة اسما أو عنوانا لذلك الشخص الذي يستنبط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة. مثلا العالم الشيعي الذي يأتي مثلا إلى كتاب الله العزيز وإلى سنة النبي وأهل البيت عليهم السلام ويحاول أن يستنبط الحكم الشرعي من الكتاب ومن السنة يسميه مجتهد. لماذا؟ لأن معنى الاجتهاد هو بذل الجهد، هذا معنى باللغة بذل الجهد. وبذل الجهد أيضا يتلائم مع هذا المعنى الجديد، وهو أن يأتي الشخص الشيعي العالم المنتسب إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام ويحاول أن يستنبط ويحاول أن يستخرج الفتوى من الكتاب والسنة، يعني من الأدلة الشرعية المعقولة والمعتمد عليها إسلاميا ومثلا مذهبيا. فحينما نقلت هذه اللفظة بقيت رواسب تلك اللفظة الأولى ورواسب المعنى الأول مستمرة في هذه اللفظة الجديدة. فحينما بدأ الشيعة مثلا يسمعون أن المحقق يسمي نفسه مجتهدا، هنا ليس من السهل أن تنتقل ذهنية الشيعة مثلا إلى هذا المعنى الجديد مباشرة. مثلا يقولون المحقق الحلي مجتهد، حينما يسمعون هذه اللفظة يتألمون، يقولون كيف يكون المحقق الحلي مجتهد؟ أولم ينهى الإمام الصادق عليه السلام عن العمل بالاجتهاد؟ أولم ينهى الأئمة عليهم السلام عن العمل بالاجتهاد؟ من هنا ظهرت الفرقة الإخبارية، قالوا لا يجوز الاجتهاد في دين الله ولا يجوز الاجتهاد في المذهب الشيعي. هم ماذا يقصدون بالاجتهاد؟ يقصدون الاجتهاد الذي ذمه الإمام الصادق عليه السلام، الاجتهاد الذي يكون في قبال كلمة أهل البيت، الاجتهاد الذي يعني تحكيم العقل في استخراج الأحكام الشرعية، هذا الذي يقصدونه حينما يقولون لا يجوز العمل بالاجتهاد. أما المحقق الحلي والمدرسة الأصولية لا تعني أن الاجتهاد هو تحكيم العقل في استنباط الأحكام الشرعية، لا، وإنما تعني أن هذا الجهد المبذول لاستنباط الحكم الشرعي نسميه اجتهاد. فإذا أسيء فهم هذه اللفظة وبدأت تنصرف إلى معناها الأول، فبرزت هذه المدرسة بروزا واضحا، وبدأ الإخباريون يشككون في الطريقة الأصولية ويقولون أن الطريقة الأصولية محايدة لما سار عليه الأئمة عليهم السلام ومغايرة لما سلكه مثلا الأئمة عليهم السلام. لماذا؟ لأنهم يستعملون الاجتهاد، وهذه روايات كثيرة عندنا تذم العمل بالاجتهاد ومثلا لا تحبذ العمل بالاجتهاد. فإذا إساءة فهم هذه اللفظة أدى بهذه الطائفة المتماسكة وهذه الطائفة الناجية أن تنشعب على نفسها وأن تنشق إلى فرقتين. إذن ما هي أهمية التعريف وما مقدار أهمية التعريف؟ إذن التعريف أمر ضروري وأمر مهم، يعني على هذا الكلام وعلى هذا العرض التاريخي الذي يعرضه السيد الشهيد قدس الله نفسه، لو أن مثلا أولئك الأوائل قد نسقوا هذه اللفظة وقد فهمت فهما عميقا وفهما دقيقا قد لا يكونوا مثلا وقعوا فيما وقعوا فيه. فإذا التعريف أمر مهم وأمر ضروري في حياة الإنسان طبعا. وهذا الاختلاف وإن كان كما قلنا قد جر مثلا العلماء إلى أن مثلا يشنع بعضهم على البعض، طبعا البعض القليل منهم، وإلا أكثرهم قد التزم على نفسه مثلا التقوى في هذا المجال، وحاولوا أن يجعلوا هذا الاختلاف اختلافا علميا. أقول وإن حصل ما حصل إلا أنهم كانوا متراصين وكانوا متكاتفين، يعني لا نتصور أن هذا الانشعاب كان انشعابا واضحا جدا وجليا جدا بحيث مثلا يلتفت إليه ويعتبر ثغرة في الفكر الشيعي، لا، وإنما كان القلة القليلة منهم من يحاول أن يجر هذا الخلاف إلى مسألة العقيدة، وإلا الأكثر كان يعتقد أن هذه القضايا قضايا علمية ويمكن أن تطرح على بساط البحث، فأحدهما يأخذ والثاني يرد مثلا وما شابه ذلك، فهذه الاختلافات لم تكن في الصميم ولم تكن في العمق، ولذلك نرى أن المذهب الإخباري بدأ ينحسر شيئا فشيئا وبدأ ينقرض شيئا فشيئا وبدأ يعود الحق إلى نصابه، وبدأت الناس تتجه بالاتجاه الأصولي لأن هذه الفكرة نشأت من قبيل خطأ في الفهم. هذا الخطأ في الفهم من الممكن أن يرتفع بأدنى التفات، يعني الإنسان يلتفت مثلا إلى تعريف هذه القضية ويمكن أن يتغلب على ما صعب فيها. احنا اليوم جينا متأخرين شوية بالدرس، فأعتقد أنه إذا طبقنا هذا المقدار ننتقل إن شاء الله باليوم المقبل إلى أقسام التعريف، نطبق هذا المقدار. وهذا الموضوع موضوع إنشائي، يعني مو قد موضوع علمي مثلا أو بدقة مثلا حتى نتوقف فيه كثيرا. التعريف تمهيد: كثيرا ما تقع المنازعات في المسائل العلمية وغيرها حتى السياسية لأجل الإجمال في مفاهيم الألفاظ التي يستعملونها، فيضطرب حبل التفاهم لعدم اتفاق المتنازعين على حدود معنى اللفظ، فيذهب كل فرد منهم إلى ما يخترج في خاطره من المعنى، وقد لا تكون لأحدهم صورة واضحة للمعنى مرسومة بالضبط في لوحة ذهنه، فيقنع لتساهله أو لقصور مداركه بالصورة المطموسة المضطربة ويبني عليها منطقه المزيف، وقد يتبع الجدليون والساسة عن عمد وحيلة ألفاظا خلابة غير محدودة المعنى بحدود واضحة، يستغلون جمالها أي جمال تلك الألفاظ وإبهامها أي الغموض الموجود فيها للتأثير على الجمهور، وليتركوا كل واحد يفكر فيها بما شاءت له خواطره الخاطئة أو الصحيحة، فيبقى معنى الكلمة بين أفكار الناس كالبحر المضطرب، ولهذا تأثير سحري عجيب في الأفكار. ومن الألفاظ كلمة الحرية التي أخذت مفعولها من الثورة الفرنسية وإحداث الانقلابات الجبارة في الدولة العثمانية والفارسية، والتأثير كله لإجمالها وجمالها السطحي الفاتن، وإلا فلا يستطيع العلم أن يحدها بحد معقول يتفق عليه. ومثلها كلمة الوطن الخلابة التي استغلها ساسة الغرب لتمزيق بعض الدول الكبرى كالدولة العثمانية، وربما يتعذر على الباحث أن يعرف اثنين كانا يتفقان على معنى واحد واضح كل الاتفاق يوم ظهور هذه الكلمة في قاموس النهضة الحديثة. فما هي مميزات الوطن؟ أهي اللغة أم لهجتها؟ أم اللباس أم مساحة الأرض؟ أم اسم القطر والبلد؟ بل كل هذا غير مفهوم حتى الآن على وجه تتفق عليه جميع الناس والأمم، ومع ذلك نجد كل واحد منا في البلاد العربية يدافع عن وطنه، فلماذا لا تكون البلاد العربية أو البلاد الإسلامية كلها وطنا واحدا؟ فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق لئلا يرتطم هو والمشتغل معه في المشاكل أن يفرغ مفردات مقاصده في قالب سهل من التحديد والشرح، فيحفظ ما يدور في خلبه من المعنى في آنية من الألفاظ وافية به لا تفيض عليها جوانبها، لينقله إلى ذهن السامع والقارئ كما كان مخزونا في ذهنه بالضبط، وعلى هذا الأساس المتين يبنى التفكير السليم. مثلا من الألفاظ التي قد يساء فهمها وقد لا تعرف تعريفا دقيقا فيقع الإنسان في بعض المشاكل العملية، لفظ الشفاعة مثلا، يقولون أن الشفاعة لمن أحب أهل البيت عليهم السلام، هذه اللفظة قد تستغل، صحيح الشفاعة من نطيب أهل البيت ومن نصيب النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذه الشفاعة لا تكون لكل إنسان، حتى وإن تشبث بالإسم مثلا. صحيح هو يحب أهل البيت مثلا عليهم السلام حبا سطحيا، يحب ويزني، يحب ويسرق، يحب ويقتل، هذا لا تناله الشفاعة. الشفاعة إنما تنال الإنسان الذي يخطئ ويصيب، نعم، باعتبار أن الشفاعة موردها الخطأ. المحسن لا معنى لأن نقول أنه قد شفع في حقه، المسيء مثلا يشفع في حقه، ولكن أي مسيء؟ هذا المسيء الذي قد انغمست حياته في السيئات، الذي أوغلت يده في دماء الناس مثلا، الذي مثلا عاش على لحوم الأبرياء وعلى لحوم البشر، ويقول مثلا أنا شيعي أو أنا محب لأهل البيت مثلا عليهم السلام، هذا الإنسان لا يمكن أن تناله الشفاعة. صحيح توجد عندنا روايات كثيرة وروايات عديدة تدلل على أن الإنسان المحب يشفع له أهل البيت عليهم السلام، وحب أهل البيت كاف للنجاة في يوم القيامة، وحب أمير المؤمنين صك أمان في يوم القيامة، حبه إكسير إن ذر على سيئات الخلق صارت حسنات كما يقال. هذا كله صحيح وكله محفوظ، وهو حق للأئمة عليهم السلام ومنحة إلى المحبين وإلى الشيعة، ولكن في حدود معينة. يعني لا يساء فهم الشفاعة بأن نتكل على الشفاعة فقط ونهمل الصلاة ونهمل الصيام ونهمل الخمس والزكاة والواجبات الباقية، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ونتكل على الحب الخالي فقط، على الحب الأجود. هذا الفهم موجود، هذا الفهم غير صحيح. لماذا؟ لأنه يتنافى مع الأصول العقائدية الموجودة، يتنافى مع ما أرساه الدين وما بينه الشرع من أن المحسن والمسيء لا يستويان، وهذا يخالف عدالة الله سبحانه وتعالى. عدالة الله تقتضي أن يعطي المحسن غير ما يعطي المسيء. أما هذا الإنسان القاتل السارق الزاني يتساوى مثلا مع ذلك الإنسان العفيف مثلا، لا يمكن هذا. صحيح الشفاعة موجودة، ولكن الشفاعة أيضا تحتاج إلى شروط لها لكي تأتي إلى هذا المحل الذي تحل في الحب لوحده، الحب الأجواف من دون صلاة ومن دون صيام ومع المعاصي والموبقات والقاتل والسرقة وما شابه ذلك. هذا لا يمكن أن ينجي الإنسان من عذاب الله سبحانه وتعالى. أقول قد يأتي إنسان ويعتمد على هذا المبدأ ويقول أنا لا أصلي، أنا لا أصوم، أنا أعمل المحرمات لأنه الأئمة يشفعون لي، لأني أحب الأئمة. هذا الفهم فهم خاطئ. يقول ولأجل أن يتغلب الإنسان على قلمه ولسانه وتفكيره لا بد له من معرفة أقسام التعريف وشروطه وأصوله وقواعده، ليستطيع أن يحتفظ في ذهنه بالصور الواضحة للأشياء أولا، وأن ينقلها إلى أفكاره غير صحيحة ثانيا. فهذه حاجتنا لمباحث التعريف، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.